بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تبين إلى الآن أن الإمامة نيابة عن النبوة، والإمام نائب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أن النبوة والرسالة تثبت للنبي والرسول من قبل الله سبحانه وتعالى، كذلك الإمامة فإنها خلافة ونيابة عن النبوة والرسالة. وهذا ما يعبر عنه في النص، فنحن إذن بحاجة إلى جعل إلهي، إلى تعريف من الله سبحانه وتعالى، إلى تعيين من قبله ليكون الشخص نبيا ورسولا، أو ليكون إماما من بعد الرسول. والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية، ولو رجعنا إلى العقل فالعقل يعطينا للميلاد، ونقبح تقديم المفروض على الباطل. وعن هذا الطريق أيضا يستدل للإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت إلى الآن أن لا طريق لتعيين الإمام إلا النص، وأن بيعة شخص أو شخصين أو أشخاص وأمثال ذلك، هذه البيعة لا تثبت الإمامة للمبايع له. وعن طريق النقص والأفضلية أثبتنا إمامة أمير المؤمنين والأئمة الأطهار أيضا من بعده، وتبقى نظرية ربما تطرح في بعض الكتب وفي بعض الأوصاف العلمية والفكرية، وهي نظرية الشورى، بأن تثبت الإمامة لشخصين عن طريق الشورى. وموضوع الشورى موضوع بحثنا في هذه الليلة، لنرى ما إذا كان لهذه النظرية مستند ودليل من الكتاب والسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبحثنا موضوعه الشورى في الإمامة و والإمامة في الشورى، وأما أن الشورى والمشورى والتشاور في الأمور وفي القضايا الخاصة أو العامة والأمور الاجتماعية وفي حل المشاكل، فالمشورة أمر مستحسن مندوب شرعا وعقلا وعقلاء، لأن من جارك الناس فقد شاركهم في عقولهم، والإنسان إذا احتاج إلى رأي أحد احتاج إلى مشورة من عاقل في قضية شخصية، لا بد وأن يبادر ويشاور، وهذه سيرة جميع العقلاء. وكلامنا في الشورى في الإمامة أو تقول الإمامة في الشورى، إنه وإن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثبوت الإمامة بأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل هذا العالم، أخبرنا بأن الإمامة والوصاية والخلافة من بعده ثابتة لعلي، هذا الثبوت قبل هذا العالم كان لأمير المؤمنين، كما ثبتت النبوة والرسالة لرسول الله قبل هذا العالم. أخبرنا رسول الله عن هذا الموضوع في حديث النور، هذا الحديث في بعض ألفاظه كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم ب14,000 عام، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. هذا الحديث من رواته أحمد بن حنبل في كتاب المناقب، ومن رواته أبو حاتم الطازي، من رواته ابن مردويد الإصفهاني وأبو نعيم الإصفهاني وابن عبد البر القرطبي والخطيب البغدادي وابن عساكر الدمشقي وعبد الكريم الرافعي القزويني الإمام الكبير عندهم وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وجماعة غير هؤلاء يرمون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة عدة من الصحابة وبأسانيد بعضها صحيح، وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل في النبوة وفي علي الخلافة، وفي بعضها فجعل في الرسالة وفي علي الوصاية، لكن كلامنا في هذا العالم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أن الإمامة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، الإمامة حكمها حكم الرسالة والنبوة كما ذكرنا، في أصعب الظروف وأشد الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الدعوة الإسلامية، عندما قُبل من قبل الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع بما تؤمر، عرض رسول الله نفسه على القبائل العربية ودعاهم إلى الإسلام. في بعض المواقف حيث عرض نفسه على بعض القبائل طلبوا منه أنهم إن بايعوه وعاونوه وتابعوه أن يكون الأمر من بعده لهم. ورسول الله بأشد الحاجة حتى إلى المعين الواحد، حتى إلى المساعد الواحد، فكيف قبيلة عربية فيها رجال أبطال عدد وعدة في مثل تلك الظروف؟ لما قيل له ذلك قال لا، إن الأمر بيد الله، ولقد كان بإمكانه أن يعطيهم شبه وعد ويساومهم بشكل من الأشكال. لاحظوا هذا الخبر، يقول ابن إسحاق صاحب السيرة، وهذا الخبر موجود في سيرة ابن هشام، هذا الكتاب الذي هو تهذيب أو تلخيص لسيرة ابن إسحاق، يقول إنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني عامر بن صعصع فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم ويقال له بيحرة، بيحرة بن كراس، قال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له أفتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. هذا الخبر في سيرة ابن هشام الجزء الأول صفحة 424، وفي السيرة الحلبية جزء الثاني صفحة 154، وعرض على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة، فقال له رجل منهم أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء حيث شاء. فقال له أن نقاتل العرب دونك، وفي رواية أفتهدف نحورنا للعرب دونك أي نجعل نحورنا هدفا لنبالهم، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. وأبوا عليه. هذا والرسول كما أشرت في أصعب الأحوال وأشد الظروف، وكل العرب وعلى رأسهم قريش يحاربونه ويبغضونه بشتى انواع الادب. الامر الى الله يضعه حيث يشاء، وهذا معنى قوله تعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ولو راجعتم الايات الكريمه الوارده في نصب الانبياء غالبا ما تكون بعنوان جعل وما يشابه هذه الكلمه. لاحظوا: اني جاعلك للناس اماما، هذا خطاب لابراهيم عليه السلام، خطاب لداوود: انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس. ومن هذه الايه يستفاد ان الحكم بين الناس حكم من احكام النبوه والرساله. انا جعلناك خليفه فاحكم، الحكم من احكام الخلافه وليست الخلافه هي الحكومه، وقد اشرت الى هذا من قبل في بعض البحوث. الخلافة ليست الحكومة، وإنما الحكومة شأن من شؤون الخليفة. تثبت الخلافة لشخص ولا يتمكن من الحكومة على الناس، ولا يكون مبسوط اليد ولا يكون نافذ الكلمة إلا أن خلافته محفوظة. وإذا كانت الآيات دالة على أن النبوة والإمامة إنما تكون بجعل من الله سبحانه وتعالى، وهناك بعض الآيات تنفي أن تكون النبوة والإمامة بيد الناس، فعندنا آيات تثبت وعندنا آيات تنفي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارات، ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وزين الآيات ربما يؤيد هذا المعنى أن القول باشتراك الناس وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوة لأحد أو تعيين الإمامة لشخص هذا نوع من الشرك. وإلى الآن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بأن الأمر بيد الله، حتى إذا أمر بإنذار عشيرته بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هناك أبلغ الناس بأن الجعل بيد الله، وأن الجعل لمن من بعده. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم ينص على علي، وإلى آخر اللحظة من حياته مبارك. ولم نجد لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليلا ولا تلميحا وإشارة إلى كون الإمامة بيد الناس بأن ينسبوا أحدا عن طريق الشورى مثلا، أو عن طريق البيعة والاختيار، ولا يوجد أي دليل على ثبوت الإمامة إلا بالنص. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآل أمر الخلافة والإمامة إلى ما آل إليه. تفرق الناس بعد رسول الله وبدأ الاختلاف والافتراق بين الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وجنازته على الأرض طائفة من المهاجرين والأنصار في بيوتهم، بعضهم مع علي حول جنازة رسول الله، وبعض الأنصار اجتمعوا في سقيفتهم، ثم التحق بهم عدد قليل من المهاجرين، فوقع هناك ما وقع، وكان ما كان، وأسفرت القضية عن البيعة لأبي بكر، ولم يدعي أحد أن هذه البيعة كانت عن طريق الشورى، ولم يكن هناك أي شورى، بل كان الصياح والسب والشتم والتدافع والتنازع في السقيفة، حتى كاد سعد بن عبادة وهو مسجى بينهم يموت أو يقتل بين أرجلهم. وحينئذ جاء عنوان البيعة إلى جنب عنوان النص، فإذا راجعتم الكتب الكلامية عند القوم قالوا بأن الإمامة تثبت إما بالنص وإما بالبيعة والاختيار. عندما تحقق هذا الشيء وفي هذا الشكل، جعلوا الاختيار والبيعة طريقا لتعيين الإمام كالنص، أما عنوان الشورى فلم يتحقق إلى الآن، ولم نسمع من أحد أن يدعي أن القضية كانت عن طريق الشورى، وأن إمامة أبي بكر ثبتت عن طريق الشورى، لا يقوله أحد، ولو قاله لما تمكن من إقامة الدليل والبرهان على ما يقوله. وكما تعرفت في البحوث السابقة، حتى في قضية أبي بكر، عندما فشل القوم ولم يتمكنوا من إثبات إمامته عن طريق البيعة والشورى، حيث عن طريق البيعة والاختيار، حيث ادعوا الإجماع على إمامته، ولم يتمكنوا من إثبات ذلك، قادوا واستدلوا لإمامة أبي بكر بالنص، وقد قرأنا بعض الأحاديث وآية أو آيتين يستدلون بها على إمامة أبي بكر، وحينئذ يظهر أن البيعة والاختيار أيضا لا يمكن أن يكون دليلا على ثبوت إمامة وتعيين إمام. ثم أراد أبو بكر أن ينفذ من بعده عمر بن الخطاب، وإلى آخر أيام أبي بكر لم يكن عنوان السورة مطروحا عند أحد ولم نسمع، حتى إذا أوصى أبو بكر بعمر بن الخطاب من بعده. لاحظوا، يروي القاضي أبو يوسف الفقيه الكبير في كتاب الخراج صفحة 11 يقول: لما حضرت الوفاة أبا بكر أرسل إلى عمر يستخلفه، فقال الناس أتستخلف علينا فضلا غليظا؟ لو قد ملكنا كان أفاض وأغلب، فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال: أتخوفني ربي؟ أقول: اللهم أمرت خير أهلك. هذا النص يفيدنا أمرين: الأمر الأول أن إمامة عمر بعد أبي بكر لم تكن بشورى ولا بنص، ولم تكن باختيار. أقصد من النص النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن لإمامة عمر نص من رسول الله، لم يكن شورى من المسلمين، وإنما يدعي أبو بكر الأفضلية لعمر. أقول: اللهم أمرت خيرا، والأفضلية طريق ثبوت الإمام. لا يدل النص على عدم الشورى، بل يدل على مخالفة الناس. هذا النص الذي قرأناه لا يدل على تحقق الشورى، بل يدل على مخالفة الناس ومعارضتهم لهذا الذي فعله أبو بكر. وهذا النص بعينه في المصنف لابن أبي شيبة. أما لو راجعنا المصادر لوجدنا بعضها يقول بدل كلمة الناس معشر المهاجرين، ففي كتاب إعجاز القرآن للباقلاني وكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري عن وكذا في غيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على أبي بكر في علته التي مات فيها، فقلت: أراك بارئا يا خليفة رسول الله؟ فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، وما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم ورن أنفه. أن يكون له الأمر من دونه، والله لتتخذن نظائر الديباج وستور الحرير إلى آخر الحديث. الخبر فكلكم ورن أنفه، أن يكون له الأمر من دونه، والله لتتخذن نظائر الديباج وستور الحرير، أي إنكم يا معاشر المهاجرين تريدون الخلافة وكل منكم يريدها لنفسه لأجل الدنيا، ويخاطب بهذا أبو بكر المهاجرين. بدأت كلمة الناس في المقص السابق، فقال له عبد الرحمن: خفر عليك يا رسول، يا خفر عليك يا خليفة رسول الله، ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا خيرا. من هذا الكلام نفهم أمرين أيضا. الأمر الأول أنه كان هذا الشيء من أدبته وحدك، فقد تخليت بالأمر وحدك. الأمر الثاني، عبد الرحمن بن عوف موافق لما فعله أبو بكر. ثم جاء في بعض الروايات اسم علي وطلحة بالخصوص. لاحظوا، قالت عائشة: لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر، فدخل عليه علي وطلحة، فقال: من استخلفت؟ قال: عمر. قال: فماذا أنت قائل لربك؟ قال: أقول استخلفت عليهم خير أهلك. في نص كلمة الناس، في نص كلمة معشر المهاجرين، في نص علي وطلحة. هذا النص الطبقات المساعدة. الجزء الثالث صفحة 274، لكن بعضه ينقل نفس الخبر ويحذف الاسمين ويضع بدلهما فلان وفلان، والخبر أيضا بسند آخر في الطبقة. وفي رواية أخرى: سمع بعض أصحاب النبي، لاحظوا هذا النص، سمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به، فدخلوا على أبي بكر فقال قائل منهم، إلى آخر الخبر. نفهم من هذا النص أمرين. الأمر الأول أن أبا بكر لم يشاور أحدا في هذا الأمر، ولم يعاونه أحد، ولم يساعده ويوافقه أحد إلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان فقط. الأمر الثاني أن بعض الأصحاب بدون إذن دخلوا حين كان قد اختلى بهما بالرجلين عبد الرحمن وابي عثمان، وقالوا او قال قائلهم له: ماذا تقول لربك؟ الى اخر الخبر. فالمستفاد من هذه النصوص امور، من اهمها امران. الامر الاول إنه كان لعبد الرحمن بن عوف وعثمان ظل في تعيين عمر بعد أبي بكر. وإن شئتم تفصيل فراجعوا تاريخ الطبري في الجزء الثاني صفحة 217 بعض القراءات طبعا، حتى تجدوا كيف أشار عبد الرحمن عثمان على أبي بكر، وكيف كتب عثمان وصية أبي بكر لعمر بن الخطاب. الأمر المهم الثاني، إن خلافة عمر بعد أبي بكر لم تكن بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالرضا من أعلام الصحابة، بل إنهم أبدوا معارضتهم واستياءهم من ذلك، وإنما كانت خلافته بوصية من أبي بكر فقال. وإلى الآن لم نجد ما يفيد طريقية الشورى لتعيين الإمام والإمامة، لا. مع ذلك لو تراجعون بعض الكتب المؤلفة أخيرا من هؤلاء الذين يتصورون أنفسهم مفكرين وعلماء ومحققين، وهكذا تطور في حقهم بعض الناس والتفت عليهم أمر، يقول أحدهم في كتاب فقه السيرة، يقول شاور أبو بكر قبيل وفاته طائفة من المتقدمين ذوي النظر والمشورة من أصحاب رسول الله، فاتفقت كلمتهم على أن يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب. وقد رأيتم من أهم مصادرهم، راجعوا طبقات ابن سعد، راجعوا تاريخ الطبري، وراجعوا سائر الكتب لتروا أن لم يكن لأحد دخل ورأي في هذا الموضوع، بل كل مخالفون. وإنما عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وسنرى من خلال الأخبار ومجريات الحوادث أن هناك تواطؤا وتفاهما على أن يكون عثمان بعد عمر، وعلى أن يكون عبد الرحمن بعد عثمان، ويؤكد هذا الذي قلته النص التالي. لاحظوا، إن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده، سعيد بن العاص عفوا، سعيد بن العاص أنا من بني أمية ومن أقرباء عثمان القريبين الذي ولاه على بعض القضايا وصادر منه بعض الأشياء. إن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره التي بالبلاط وخطط أعمانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر صل معي الغداة وغدش ثم أذكرني حاجتك. قال فعلت حتى إذا هو انصرف قلت يا أمير المؤمنين حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك. قال فوتب معي ثم قال امضي نحو دارك حتى انتهيت إليها، فزادني وخط لي برجله، فقلت يا أمير المؤمنين زدني، فإنه لبست لي نابتة من ولد من ولد وأهل. فقال حسبك واختبئ عندك، حسبك واختبئ عندك، أو أختبئ عندك، أنت يلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويطغي حافظك. قال فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان فوصلني وأحسن وقضى حاجتي وأشركني في أمانته أو في إمامته إلى آخر النص. وهذا أيضا في الطبقات في الجزء الخامس صفحة 31. يقول عمر لسعد بن سعيد بن العاص: انتظر، سيعطيك ما تريد الذي سيلي الامر من بعدي واختبئ عندك هذا الخبر، او اختبئ هذا فليكن عندك سر بس قل لاحد. اذا متى جاء ذكر الشورى ومتى طرحت هذه الفكره في اي تاريخ ولماذا؟ وحتى عمر ايضا لم تكن عنده هذه الفكره، فنفى بعض النصوص انه كان مخالفا لهذه الفكره، وانما كان قائلا بالنفس. سنقرا بعض النصوص. اذا ما الذي حدث ولماذا طرحت هذه الفكره، فكره الشورى؟ هذه الفكره طرحت وحدثت بسبب ساقراه الان عليكم من صحيح البخاري، وهو ايضا في سيره ابن بشار، وايضا في تاريخ الطبري، وايضا في موارد اخرى. وهناك فوارق بين بين العبارات والنص، تجدونه قد تلاعب به. لا ادخل الان في ذلك الامر ولا ابحث عن التلاعب الذي حدث منهم في نقل القصه، وانما اقرا لكم النص في صحيح البخاري لتروا كيف طرحت فكره الشورى من قبل عمر في سنه 23. وارجوكم ان تنتظروا الى اخر النص اقراه لان النص طويل، وتاملوا في الفاظه وساقراه بهدوء وسكينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، ابن شهاب هذا هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. قال كنت، ابن عباس يقول، والقضية أيضا فيها عبد الرحمن بن عوف كما تترون، عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، أقرئهم يعني القرآن، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، القضية في الحج وفي منى بالذات وفي سنة 23 من الهجرة، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب، أي عبد الرحمن بن عوف كان عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إلي: إن شاء الله. ثم قال إني، هذه خلطة مطبعية إلي، ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. لاحظوا القضية، عبد الرحمن كان عند عمر بن الخطاب في منى، جاء رجل وأخبر عمر أن بعض الناس كانوا مجتمعين وتحدثوا فقال أحدهم لو قد مات عمر لبايعنا فلانا. في البخاري فلان اسم موقوف، سأذكر لكم الاسم. هذه كلمة فلان في مكان الأسماء الصريحة والليلة لما قرأنا يفعل الاسم ويرعون بدله فلان. فقال قائل من القوم والله لو قد مات عمر لبايعت فلانا. القائل من؟ وفلان الذي سيبايعه من؟ لبايعت فلانا. يقول هذا القائل ان بيعه ايدك كانت ثالثه، كانت بيعه ايدك ثالثه فتمت، لكن سننتظر موت عمر لنبايع فلانا. لما سمع عمر هذا المعنى غضب واراد ان يقوم ويخفض. قال عبد الرحمن فقلت لا امير المؤمنين لا تبقى، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوراهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعورها وأن يضعها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أرى والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. تخلوا القضية إلى أن يرجعوا إلى المدينة المنورة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استقلف. سيقول عمر بن الخطاب مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي سعيد بن زيد وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فقال مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إلى وقتنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراض. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا كان يقرأه في كتاب الله عمر بن الخطاب، وهذا ليس الآن في القرآن المجيد، سيكون دليلا من أدلة تحريف القرآن ونقصانه، إلا أن يحمل على بعض المحامل، وعليكم أن تراجعوا كتاب التحريف في ذلك التحريف. ثم يقول ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه هذه كانت مقدمة ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فانتهت وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا اسمعوا هذه الكلمة من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعوه هو ولا الذي بايعه كغرة أن يقتلى وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف علينا علي والزبير ومن معهما واستمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما تلونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضرون من الأمر وأن يحضوننا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رأسك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تدبيري إلا قال في تدبيره مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رغيب لكم أحد هذين الرجلين يعني أبو عبيدة وعمر فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا فلم أسرع مما قال غيرها قال والله أن أقدم فتضرب عروقي لا يقرب من ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جريرها المحكك وحذيفها المرجك منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خرجت من الاختلاف فقلت اكتب يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعت الأنصار ونجونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا في فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة ابي بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما نطالبهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه سرة أن يقتل. هذه خطبة عمر بن الخطاب الذي أراد أن يخطب فيها أو يخطبها في منى، فمنعه عبد الرحمن بن عوف فوصل إلى المدينة وفي أول جمعة خطبها. ولماذا في أول الخطبة أو في أوائل الخطبة فيما يتعلق ببحثنا هذا التهديد موجود، وفي آخر الخطبة هذا التهديد موجود؟ من بايع بغير مشورة من المسلمين هو والذي بايع يقتلان كلاهما. أما من هذا فلان ومن ذاك فلان ومن الذي دعا عمر بن الخطاب أن يطرح فكرة الشورى وقد كان قد قرر أن يكون من بعده عثمان كما قرأنا؟ الحقيقة أن أمير المؤمنين وطلحة والزبير وعمار وجمع معهم كانوا في منى وكانوا مجتمعين فيما بينهم يتداولون الحديث، وهناك طرحت هذه الفكرة أن لو مات عمر لبايعنا فلانا، ينتظرون موت عمر حتى يبايعوا فلانا، انتظروا حتى نعرف من فلان. ثم أضافوا أن بيعة أبي بكر كانت ثالثة، أولئك الجالسون هناك ويتداولون الحديث بينهم قالوا إن بيعة أبي بكر كانت ثالثة، وتلك الفرصة مرت وأضعنا تلك الفرصة وخرج الأمر من أيدينا، لكن ننتظر فرصة الموت في عمر فنبايع فلانا. وفي المجلس من يسمع هذا الكلام، فأبلغ الكلام إلى عمر وغضب عمر وأراد أن يقوم هناك ويخفي، فمنعه عمر عبد الرحمن بن عوف. وفي المدينة اضطر الرجل إلى أن يذكر لنا بعض حوادث داخل السفينة، وإلا من أين كنا نقف على ما وقع في داخل السفينة وهم الأنصار وأربعة أو ثلاثة من المهاجرين، ولا بد أن يحكي لنا ما وقع في داخل السفينة أحدهم، والله سبحانه وتعالى أجرى على لسان عمر وفي صحيح البخاري بعض ما وقع في قضية السخيف. وإلا فمن كان يحدثنا عما وقع؟ يقول عمر، يقول ارتفعت الأصوات كثر اللغط حتى ندونا على سعد بن عباده، هذا بمقدار الذي افصح عنه عمر، اما ما كان اكثر من هذا فالله اعلم، ما عندنا طريق لمعرفه ما وقع في داخل السقيفه والقضيه كانت خطبا قرون وقرون، ومن يبلغنا ويحدثنا.
لكن الخبر إن لم يكن في صحيح البخاري لا بد وأنهم كانوا يكذبون القائل. ثم إن عمر أيد قول القائلين أن بيعة أبي بكر سيدة، وهذا أيضا أيده فيه، لكن يريد الأمر رجلا لعثمان بعده، وهل يثبتهم أن يبايع ابن ذر بموته غير عثمان؟ فلا بد أن يهدد، فلا بد أن يهدد تهددهم. وجاءت كلمة فلان وفلان ليس هناك تصريح بالاسم كما في كثير من الموارد، فلنراجع المصادر والتمام وتأمل، نحاول أن نعثر على جزئيات القضايا وخصوصياتها من الشنوة والحراج، وإلا فهم لا يذكرون إلا بعد قرون. يأتي محدث، يأتي مؤرخ ويفتح لنا بعض الغالب ويكشف لنا بعض الحقائق وبعض الأسرار. هذا الخبر في صحيح البخاري في كتاب الحدود، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، في باب رجم الحبة من الزنا إذا أحصنت. والعجيب أن يوضع هذا الخبر تحت هذا العنوان. صحيح أن في مقدمة الخبر ذكر عمر قضية رجم الحبلة، ولم أعرف إلى الآن من وجه ذكر هذه القضية أو هذا الحكم أو هذه الآية من القرآن التي ليست بموجودة الآن في القرآن الكريم. لم أعرف إلى الآن ولم أتحقق ولم أكن بحاجة إلى أن أحقق عن هذا، إلا أن الخبر كان يقتضي أن يعنونه البخاري بعنوان خاص، أن يجعل له عنوانا بارزا ويجلب النظر. وأما هذا الخبر يأتي تحت هذا العنوان، ومن يطلع عليه، وهذا أيضا من جملة ما يفعله المحدثون. هذا في الصفحة 585 إلى 588 من الجزء الثامن من طبعة البخاري، هذه الطبعة التي هي بشرح وتحديث الشيخ قاسم الشماعي الرضاعي، هذا طبعا موجود عندي والله أعلم. لنرجع إلى الشروح، فما السبب الذي دعا عمر بأن يطرح فكرة الشورى؟ وهذه الفكرة لم تكن لا في الكتاب ولا في السنة ولا في سيرة رسول الله ولا في سيرة أي بعد، وحتى في سيرة عمر نفسه، وحتى سنة 23 إلى قضية منى وما بلغه من خبرين أن قال كذا وكذا، لنعرف من هؤلاء القائلون. لاحظوا هذا كتاب مقدمة فتح الباري، ابن حجر السلامي له مقدمة على شرحه فتح الباري، مجلد ضخم في هذه المقدمة وأبواب وفصول، أحد فصولها لتعيين المبهمات، يعني الموارد التي فيها كلمة فلان وفلان، يحاول ابن حجر العسقلاني أن يعين من فلان. فلاحظوا يقول ولم يسمى القائل، فقال قائل منه، ولن ناقل. لاحظوا نص العبارة، ثم وجدته في الأنساب للبلاغري بإسناد قوي، استند أيضا قبل من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري. زهري نفس الراوي لهذا الخبر. قلت لكم اليه شهاب الزهري او الزهري ما ادري الان. بالاسناد المذكور في الاصل اي في البخاري نفسه ولفظه لفظه قال عمر بلغني ان الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا عليا. هذا الزبير نفسه الذي كان في قضية السقيفة في بيت الزهراء وخرج مسلتا سيفه وأحاط به وأخذ السيف من يده ينتظر الفرصة. لم يتمكن في ذلك الوقت أن يفعل شيئا وينتظر الفرصة. لاحظوا هنا أقوال أخرى في المراد من فلان وفلان، لكن السند القوي الذي وافق عليه ابن حجر الأسقلاني وأيده أنا، لكن لاحظوا أقوال أخرى، وأنا أيضا لا أنفي الأقوال الأخرى، لأن الزبير وعليا لم يكونا وحدهما في منى، وإنما كانت هناك جلسة وهؤلاء مجتمعون، فكان مع الزبير ومع علي غيرهما من قرون الصحابة وأعيان الأصحاب. لاحظوا الأقوال الأخرى، أقرأ لكم نص العبارة. يقول ابن حجر العسقلاني يقول وقد خبر في هذا الفصل حديث ابن عباس عن عمر في قصة السقيفة فيه فقال عبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هل لك، إذا حتى كلمة رجلا هذا منه، ثم هل لك في فلان اثنين، يقول لو قد مات عمر لبايعت فلانا فلانا، رجل فلان فلان دول منه. يقول في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف أن المراد بالذي يبايع له طلحة بن أبي الله. إذا طلحة أيضا بحسب هذه الرواية كان ممن ينتظر فرصة موت عمر لأن يبايع له. لاحظوا ولم يسمى القائل ولا النائل. ثم وجدته بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه قال عمر بلغني أن الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا عليا الحديث، يقول فهذا أصح. وفيه فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان هما عويل بن ساعد ومعد بن عزيز سماهما المصنف أي البخاري في غزوة بدر، وكذا رواه البزار في مسند عمر، وفيه رد على من زعم كذا. ثم يقول وأما القائل قتلتم سعدا ثقيلا، أو قال قائل قتلتم سعدا فلم أعرفه، لن أعرف من القائل قتلتم سعدا. هذا في مقدمة فتح الباري في الصفحة 337. في بعض المصادر أن القائل عمار بدل الزبير، هذا راجع فيه الطبري والجلالي. أما ابن حجر نفسه في شرح البخاري في فتح الباري الجزء 12 حيث يشرح الحديث كانت المقدمة، أما حيث يشرح الحديث لاحظوا لا يصرح بما ذكره في المقدمة ولا أعلم نفسه. لماذا لم يصرح في المقدمة؟ ما لم يصرح في المتن وفي أصل الكتاب وفي شرح الحديث بما صرح به في المقدمة. لاحظوا أه
لما قال له فلان هل لك في فلان؟ يقول لم أفت على اسمه أيضا. ووقع في رواية ابن إسحاق أن من قال ذلك كان أكثر من واحد. أول ما ذكرت لكم أن القول ليس قول شخص واحد، أكثر من واحد، لأنهم قاعدين جلد مجتمعين. وطرحت هذه النظرية والفكرة في تلك الجلسة، ولذا غضبت. قوله لقد بايعت فلانا هو طلحة بن عبيد الله، أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه. خلاص. أما خبر البلاغي الذي هذا أصح وفي السند القوي لا يذكره في شرح الحديث. لاحظوا ورادعوا الجزء 12 من فتح الباري صفحة 121. لكن عندما نراجع القطلاني، القطلاني في شرح الحديث يذكر ما ذكره ابن حجر في المقدمة في شرح الحديث في الجزء 10 من الإرشاد الساري. لاحظوا هناك يقول لو كلمات عمر لبايعت فلانا قال في المقدمة، يعني قال ابن حجر الحسقلاني في مقدمة الباري، قال في المقدمة في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف أن المراد كذا، قال ثم وجدته في الأنساب للبلاغي بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري أو الزهري الزهري بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه، قال عمر بلغني أن الزبير قال لو قد مات عمر لبايعنا عليا الحديث، وهذا أصح. صفحة 19 من الجزء العاشر. لاحظوا ربما يذكر أقوال أخرى، أقرأ بقية الحلقة. يقول وقال في الشرح قوله لقد بايعت فلانا هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار، قرأنا هذا من شرح البخاري لابن حجر. ثم ذكر قال بعض الناس لو قد مات أمير المؤمنين أخذنا فلانا يعنون أو يعنون طلحة بن عبيد الله. ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذي عنوا أنهم يبايعونه رجل من الأنصار ولم يذكر مستنده، هذا إضافة في شرح القسطلاني. وأما إذا راجعتم شرح الكرماني فإنه يتعارض بشيء من هذه القضايا أصلا، وإنما طرح أن كلمة دو حرف وكلمة دو يجب أن تدخل على فعل، فلماذا دخلت دو على حرف آخر؟ لو قد مات لماذا كلمة دو الذي هي حرف دخلت على قد الذي هي حرف؟ واللو يجب أن تدخل على فعل، لماذا دخلت على حرف؟ هذا ما ذكره القرماني في شرح الحديث، وكأنه ليس هناك شيء أبدا. وأما صاحبنا العيني، هذا العيني دائما يتعثر ابن حجر العسقلاني، لأن العسقلاني شافعي والعيني حنفي، وبين الشوافعي والحنفية خاصة من مسائل الفقهية خلاف شديد ونزاعات كبيرة، يتعقد الحال العين دائما ابن حجر العسقلاني، ولكن ليس هنا أي تعقب، وحتى أنه لم يتعرض للحديث الذي ذكره ابن حجر العسقلاني، وإنما ذكر رأي غيره، لا تذكر شيئا عن الحجر العسقلاني، مع انه دائما يتحقق كلماته في شرح البخاري. لاحظوا قوله لو قد مات عمر، كلمة قد مبهمة، لأن اللوم لازم أن يكون على الفعل، وقيل قد في تقدير الفعل، ومعناه لو تحقق موت عمر، قوله لقد بايعت فلانا يعني طلحة ابن عبيد الله، وقال الكرماني هو رجل من الأنصار، وكذا نقله ابن بطال عن المهلب، لكن لم يذكر مستنده في ذلك. وهذا غاية ما ذكره العين في شرح البخاري. فإلى الآن عرفنا لماذا طرحت فكرة الشورى، وكيف طرحت؟ طرحت مع التأكيد بالقتل، بقتل المبايع والمبايع، وللكلام بقية بعد أن أعلن عمر عن هذه الفكرة، لا بد أن يطبقها، لكنه مع ذلك يريد عثمان من أول الأمر فبنى على أن يكون من بعده عثمان، لكنه لدفع الآخرين طرح فكرة الشورى وهددهم لو بايعوا بالقتل. إذا لابد في مقام التقدير من أن يضبط الشورى بحيث تنتهي إلى مقصده، وهي مع ذلك شورى. جعل الشورى بين ستة من عينهم هو، لا يزيدون ولا ينقصون، على أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء فقط، ولو اتفق أكثرهم على واحد منهم وعارضت الأقلية ضربت أعناقهم، ولو اتفق اثنان على رجل واثنان على رجل كانت الكلمة لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف، ومن خالف قتل. ومدة المشاورة 3 أيام، فإن مضت ولم يعينوا أحدا قتلوا عن آخرهم. والصهيب أو الصهيب الرومي هو الرقيب عليه، وهناك 50 رجل واقفون بأسيافهم ينتظرون أن يخالف أحدهم فيضرب عنقه بأمر من عبد الرحمن بن عوف. وفي التواريخ والمصادر كالطبقات وغير الطبقات جعل الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف، لكن عبد الرحمن بن عوف لابد وأن يدبر القضية بحيث تطبق كما يريد عمر بن الخطاب. إنه يعلم رأي علي في خلافة الشيخين، ويعلم مخالفة علي لسيرة الشيخين، فجاء مع ذلك مع علمه بهذا واقترح على علي بأن يكون خليفة على أن يسير بالناس
على الكتاب والسنة قدرة الشيخ. يعلم بأن عليا سوف لا يوافق، أما عثمان سيوافق في أول لحظة، فطرح عليه هذا الأمر على علي، فأجاب علي بما كان يتوقعه عبد الرحمن من رفض الالتزام بسيرة الشيخين، وطرح الأمر على عثمان فقال أعادها مرتين عليهما فأجاب بما أجاب أولا، فقال علي لعبد الرحمن أنت مجتهد أن تزلي هذا الأمر عني، فبايع عبد الرحمن عثمان، فقال علي لعبد الرحمن والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك أو عليك، فقال له بايع وإلا ضرب الغرب، فخرج علي من الدار فلحقه القوم وأرجعوه حتى ألجأوه على البيعة. صاحب وهكذا تمت البيعة لعثمان طبق القرار. ولكن هل بقي عثمان على قراره مع عبد الرحمن؟ بقي عثمان على قراره مع عبد الرحمن؟ إنه أرادها لبني أمية يتلقفونها تلقفا كراه، صار ضده ضد عثمان طلحة والزبير، وكانت لهما اليد واسعة كبيرة عالية في مقتل عثمان، لأنهما أيضا يريدان الأمر. وقد قرأنا في بعض المصادر أن بعض القائلين قالوا لو مات عمر لبايعنا طلحة، وطلحة يريدها، وعائشة أيضا تريدها لطلحة، ولذا ساهمت في الثورة ضد عثمان. أما عبد الرحمن بن عوف فهاجر عثمان ومات متهاجرين، أي لا يسلم أحدهما الآخر حتى الموت، لأن عثمان خالف القرار. وقد تعب له عبد الرحمن بأكثر ما أمكنه من التعب. وراجع المعارف بن قتيبة، كتاب المعارف بن قتيبة فيه عنوان المتهاجرون، أي الذين انقطعت بينهم الصلة وحدث بينهم الزعل بتعبيرنا، ومات عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجر لعثمان. وهكذا كانت الشورى فكرة لحلف علي، كما أن معاوية طالب بالشورى
بعد خلافة علي ومبايعة المهاجرين والأنصار معه طالبت الشورى. لماذا؟ لحذف علي، أراد أن يدخل من نفس الباب الذي دخله أو دخل منه، ولكن عليا كتب إليه إنما المهاجرون للمهاجرين، إنما الشورى عفوا، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، أنت لست من الأنصار، واضح، لست من المهاجرين، لأن الهجرة لمن هاجر قبل الفتح، ومعاوية من الطلقاء، ولا هجرة بعد الفتح. فأراد معاوية أن يستفيد من نفس الأسلوب لحذف علي، ولكنه ما أفلح، وكل من يطرح فكرة الشورى يريد حذف النص، كل من يطرح الشورى في كتاب، في بحث، في مقالة، في خطابة يريد حذف علي لا أكبر ولا أقل. وصلى الله على محمد وعلى آله.